الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال النووي في منهاج الطالبين: والكلتان 500 ركل بغدادي تقريبا في الأصح. الكلتان 500 ركل بغدادي تقريبا في الأصح، هذا حد الكثرة، فإن الحديث إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث، فهذا حد الكثرة، فإذا بلغ الماء هذا الحد كان كثيرا، وإذا كان دونه فهو القليل. وقلنا أن الكثير لا يتنجس إلا بالتغير، وأما القليل فيتنجس بالملاقاة، يتنجس بالملاقاة، ده الفرق بين الاثنين. طيب، الكلتان قال 500 ركل بغدادي، وقلنا بالمقاييس التي نعرفها حوالي 200 كيلو جرام و600 جرام، يبقى لو حولناهم الى كيلو جرامات يبقى 200 كيلو جرام وكمان 600 جرام. وذهب بعضهم ان هذه الكمية تعادل 190 لتر، 190 لتر، وزاد بعضهم الى 200 لتر، يبقى الخلاف في التقدير، يبقى 190 لتر مية، 200 جرام كيلو جرام ماء، و600 كمان. اما بحساب المساحة فلو عندي مكعب من الماء مساحته حوالي 600 سنتيمتر مكعب، فهذا كثير، لأن العمق والارتفاع والطول لو الحاجة المكعبة يعني ذراع ونصف طولا وذراع ونصف عرضا وذراع ونصف عمقا، ذراع وربع يا جماعة، ذراع وربع، الذراع شبرين، الذراع شبرين، ولو قلنا ان الشبر 20 سنتي يبقى الذراع 50، لو قلنا ازيد من ذلك بسنتيمترات قد تصل الى 60 عند من قال بالاكثر، يبقى بعضهم قال نصف متر مكعب والبعض قال 600 متر مكعب، 600 سنتي متر مكعب، والفروق بسيطة. نعم، المتر، لا احنا بنتكلم بنقول يا جماعة ذراع و ربع طولا، الذراع شبرين يبقى ده 40 سنتي، وعشرة كمان يبقوا كام؟ 50، اللي زود او وصلهم بالستين، يبقى هنقول كده ادي الطول، مش كده يا جماعه، والعرض والارتفاع. فعشان كده بنقول لو انا عندي مكعب، مكعب حجمه 60 متر مكعب من 50 إلى 60، وإذا ملئ بالكامل فهذا حد الكثير، هذا حد الكثير. طيب، يبقى معنى ذلك أن القلتان حد الكثرة، وهي ما تساوي عندنا بالمقاييس الحديثة 190 لتر، وبعضهم زادها إلى 200 لتر، قلة أنها بالكيلو جرامات 200 كيلو جرام و600 جرام. أما إذا كان بالحجم فقلنا 60 60 سنتيمتر مكعب، سنتيمتر مكعب، أو نصف متر على قول من قال نصف متر مكعب، وبعضهم زاد إلى 60 متر مكعب. نعم، نصف المتر المكعب يبقى 600 جرام، مش كده؟ 600. نعم، هنقول نصف متر مكعب او تزيد. هل هذا الذي قلناه على التحديد ولا على التقريب؟ قال الشيخ القلتان 500 رطل بغدادي تقريبا، في الاصح رطل بكسر الراء، بكسر الراء رطل، الشهر بين الناس رطل، انما هي رطل بغدادي تقريبا في الاصح. يبقى معنى ذلك ان عندنا وجهين يا جماعة، هناك وجهان. الوجه الاول بيقول لنا ان هذا الحد انما هو تحديدا، يعني بالشعرة، فما قل ولو حتى كباية مية اخرجه من حد الكثرة الى القلة، ولكن الأصح في المسألة وهو قول الأكثر من جماهير علماء الشافعية أن هذا الحد على التقريب لا على التحديد، فإن قل رتل أو رتلين من الماء يا جماعة، أو رطل أو رطلين من الماء، فلا حرج إطلاقا ولا يخرجه من حد الإيه القل الكثرة إلى حد القل. والتغير المؤثر بطاهر أو نجس، طعم أو لون أو ريح، هذه المسألة كنا قد تكلمنا عنها. التغير الذي يؤثر في الماء فيخرجه من كونه طهور إلى كونه طاهر أو إلى كونه متنجس، هذا التغير إنما يكون في صفة من صفات الماء، وصفات الماء طعم ولون وريح. في حالة أن الماء وقعت فيه نجاسة فغيرت من لونه أو طعمه أو ريحه تغيرا يسيرا أو تغيرا كثيرا، فهذا بالاتفاق أخرجه من كونه طهور إلى كونه متنجس. يبقى التغير إذا وقع في صفة من صفات الماء، التغير بنجاسة وقعت في الماء فغيرت في صفة واحدة من صفات الماء، خرج إلى كونه متنجس بالاتفاق، سواء كان التغير يسيرا أو كان يا جماعة كثيرا. وأما بالنسبة للتغير إن كان بطاهر، إن كان بطاهر فلا بد أن يكون التغير أولا كثيرا ويعفى عن اليسير كما قلنا قبل ذلك. وهذا التغير الصحيح من الوجوه الثلاثة أن التغير إن كان في صفة من صفات الماء أخرجه من كونه طهور إلى كونه طاهر، يعني وقع في الماء زعفران فكان التغير يسيرا فالماء طهور، كان التغير كثيرا أصبح الماء مقيد وخرج إلى كونه طاهر. ماشي يا جماعة؟ طيب، يبقى الوجه الأول أن التغير المؤثر بالنسبة للطاهرات ما كان في صفة واحدة من صفات الماء. وأما الوجه الثاني فقال لا، لا بد أن يكون التغير في كل الصفات، يعني التغير لو كان في صفة لا يلتفت إليه، يشترط التغير في كل الصفات. الوجه الثالث قال الطعم واللون، اللون لوحده أو الطعم والرائحة معا، يبقى إن تغير اللون فهو مؤثر، إن تغير الطعم والرائحة معا فهو مؤثر. ولكن الذي عليه المذهب أن التغير أيا كان بنجس أو بطاهر فالتغير المؤثر ما كان في يا جماعة في صفة واحدة من صفات الماء، اللون، الطعم، الرائحة. قال الشيخ ولو اشتبه ماء طاهر بماء نجس، ولو اشتبه ماء طاهر بنجس أي بماء متنجس ما العمل؟ قال اجتهد وتطهر بما ظن طهارته، واجتهد بما ظن طهارته. لو اشتبه عليك إناءان أحدهما به ماء طاهر والثاني به ماء وقعت فيه نجاسة فتنجس، اشتبه عليك الاثنان لا تدري أيهما الطاهر وأيهما المتنجس، ماذا تفعل؟ بال ولد في إناء، حطت إناءين مية، جاء ولد بال في واحد منه، جاء كلب وولغ في واحد منه وانقطعت رائحة البول واستهلكت في الماء وزالت لم يبقى لها أثر. وعلى المذهب أن القليل إنما يتنجس بالملاقاة، يبقى في واحد متنجس واحد يا جماعة طاهر، في إناء يصلح للاغتسال والوضوء وفي واحد لا يصلح، ماذا أفعل؟ أجتهد. كيف أجتهد؟ أنظر في الماء وأنظر في صفاته، في لونه، في رائحته، فإذا ما اهتديت إلى أن واحدا منهما متغير تركناه إلى الثاني، أو أنظر حول الإناء لربما وجدت رشاش بول أو أثرا لأقدام تدل على أن الكلب جاء إلى هذا الإناء بعينه. كل هذه قرائن أستدل بها إلى أن هذا الإناء طاهر وهذا الإناء متنجس. فإن اختلط علي الأمر ولم أستطع أن أميز أترك الاثنين يا جماعة، ولكن إن غلب على ظني أن هذا هو المتنجس وأن هذا هو الطاهر أستخدم الطاهر. قال الشيخ: ولو اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد بمعرفة القرائن وتطهر بما ظن طهارته مش هنقول بما تيقن، بما ظن. والظن ترجيح أمرين، ترجيح واحد من أمرين، مش يا جماعة؟ يبقى ما احتمل الشيء أمران، أحدهما أرجح بدليل. ده الأمر الظن، يا ترى ده ولا ده. اجتهدت وتتبعت القرائن واهتديت وغلب علي الظن أن هذا هو الطاهر، خلاص أستخدمه. طيب لو جاء واحد وقال لي: لا لا لا، أنا شفت الكلب يبول في دي أو بأكل في هذه ولم يأكل في هذه، هل ده يا جماعة يبقى ظن ولا يقين؟ خلاص بقى، خلاص الأمر انتهى، خاصة وأنت تعلم أن الذي أخبرك ثقة تأخذ قوله، مش كده يا جماعة؟ أو رأيت بعينك أن الكلب أكل أو ولغ في هذا، خلاص انتهينا. إنما عندما تجتهد فالمسألة أصبحت إيه؟ ظنية، مسألة ظنية. طيب، وقيل: إن قدر على طاهر بيقين فلا، يعني فلا يستخدم ما ظن طهارته، أو فلا يجتهد. أنا دلوقتي اشتبه علي الإناءين، اشتبه الإناءان، فلا أدري أيهما الطاهر، هذا ولا هذا. قلت: لا لا، أنا عندي مية تانية في الرحل بتاعي أعلم يقينا أنها طاهرة. فإن قدر على طاهر بيقين فلا يجتهد، هذا وجه. والوجه ده استدل بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. حديث عند أحمد والنسائي. فهل يقدم اليقين أو الماء الطاهر بيقين على هذا الماء الذي هو طاهر بظن بعد الاجتهاد؟ قول الجمهور عندنا في المذهب أن وجود الماء الطاهر بيقين لا يمنع أن أجتهد، ولا يمنع أن أستخدم الماء الذي غلب على ظني أنه طاهر. لأن الحكم أو الأحكام عامة يا جماعة غالبها مبني على ظن، غالب الأحكام عندنا ظنية، وبالتالي نعمل بها، فنعمل بالظاهر، إن ظاهر الأمر إن هذا الماء يا جماعة طاهر بعد أن اجتهدت وتتبعت القرائن ووصلت إلى أن هذا الماء طاهر أستخدمه حتى وإن كان معي ماء بيقين، لأن الصحابة كانوا يقبلون الرواية من بعضهم مع وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مش كده يا جماعة؟ فكأنهم تركوا اليقين وهو السماع للنبي مباشرة إلى غيره وهو السماع إلى الصحابي، مش كده؟ فهذا أمر مقبول، أمر مقبول. طيب، قال والأعمى كبصير في الأظهر. لما نقول كلمة الأظهر يبقى المسألة فيها ايه، وجه ولا قول؟ قول. كلمة الأظهر يبقى المسألة فيها ايه، قولين او اكثر، الامام الشافعي واحدهما اقوى من الثاني فقلنا عليه الأظهر، وهذا لا يعني ان الثاني ضعيف، لا. الأعمى كبصير، يعني للأعمى أن يجتهد كالبصير، هذا هو الأظهر، لأن الاجتهاد بتتبع القرائن، والأعمى كالبصير في المسألة، لأن الاجتهاد إنما يعتمد على الأمور اللي على الحواس، الشم، اللمس إلى غيره. فإذا الأعمى في المسألة كالبصير في تتبع هذه القرائن لاعتمادها على الحواس. طيب، القول الثاني قال أن الأعمى ليس كالبصير، فالبصير له الاجتهاد، وأما الأعمى فلا يجتهد قياسا على القبلة. يعني إيه قياسا على القبلة؟ لو أن رجل في الصحراء ولا يستطيع أن يعرف القبلة، ماذا يفعل؟ يجتهد بالنظر إلى النجوم، بتتبع الرياح، إلى غير ذلك من القرائن التي يستدل بها على معرفة القبلة. وأما الأعمى فليس له ذلك، لأن الحواس المستخدمة في تحديد القبلة هي البصر. البصر ينظر إلى النجوم في السماء، ينظر إلى شروق الشمس، إلى غروب الشمس، إلى غير ذلك من القرائن التي تعتمد اعتمادا كليا على حاسة الإيه يا جماعة، حاسة البصر. والأعمى يفقد ذلك، وبالتالي ليس له أن يجتهد في تحديد القبلة، فقالوا هذه المسألة كهذه، ماشي يا جماعة؟ وعلى ذلك ليس للأعمى أن يجتهد في تمييز الماء الذي في الإناء الأول أو في الإناء الثاني. ولكن الأظهر أن الأعمى كالإيه يا جماعة؟ كالبصير، لأن الحواس التي يستدل بها على معرفة الماء حواس غير الإيه يا جماعة؟ غير النظر، الشم، اللمس، إلى غيره. أو ماء وبول لم يجتهد على الصحيح، بل يخلطان ثم يتيمم. يعني لو اشتبه إناءان، واحد به ماء والثاني به بول، قد انقطعت رائحته، لم يجتهد على الصحيح، اشمعنى؟ اشمعنى لا يجتهد؟ ليه قلنا فوق اذا اشتبه ماءان، ماء طاهر بماء متنجس اجتهد، وتحت قلنا لو اشتبه ماء وبول لم يجتهد، لأن الماء المتنجس أصل إيه يا جماعة؟ أصل ماء طاهر، ولكن خالقته نجاسة، فربما كانت من القلة بحيث زال تغيرها، وعندنا قول في المذهب، عندنا وجه في المذهب نصره الغزالي في الإحياء والبغوي وقال به الروياني ونقله عن بعض الخراسانيين، وهو قول المالكية وقول عند الحنابلة وقول الظاهرية أن الماء لا يقسم ولكن العبرة بالتغير، لا ينظر إلى القلة والكثرة ولكن ينظر إلى يا جماعة إلى التغير، فإن تغير تنجس وإلا فهو طاهر. وعلى ذلك لو كان الإناء الذي قد تنجس زالت نجاسته ولا أثر فيها فعلى هذا الوجه جاز أن نتوضأ به. يبقى الماء المتنجس أصل مية طهرة، وعشان كده يا جماعة قلنا بالاجتهاد. أما البول فهل له أصل طاهر؟ لا، دي نجاسة عينية، نجاسة عينية. فإذا اشتبه ماء وبول ولا نستطيع الاهتداء إلى الماء أو التمييز بين الإناء الأول والثاني بيقين فلا اجتهاد. خلي بالك قال لنا ايه؟ لم يجتهد على الايه؟ على الصحيح. كلمة على الصحيح يبقى المسألة فيها قول ولا فيها وجه يا جماعة؟ وجه، فيها وجهين على طول. ولما يقول لي صحيح يبقى الوجه الاول، الوجه الثاني الذي قال بالاجتهاد حكم انه يا جماعة ضعيف، طالما قالك صحيح يبقى الصحيح عدم الاجتهاد والضعيف الاجتهاد. انما لو قال الاصح يبقى الاثنين كلاهما صحيح ولكن احدهما ايه؟ اصح، احدهما اصح. طيب قال بل يخلطان. أدلغ المية على البول ثم يتيمم. طب ليه؟ ربنا قال فلم تجدوا ماء فتيمم، وهذا الرجل لو تيمم وصلى من غير أن يخلط هذا على هذا، يبقى معنى ذلك تيمم مع وجود ماء بيقين، مش كده؟ ما انا معايا الإناءين، واحد في بول والثاني في ماء، وانا جيت تيممت. طب ما انا تيممت مع وجود الماء، وهذا يخالف الظاهر، يخالف ظاهر الآية فلم تجدوا ماء، مش كده يا جماعة؟ يبقى القضية عندنا في سكب الماء أو في خلط الماء الأول اللي هو الماء على البول لكي نخرج ونصل إلى عدم وجود ماء وبالتالي نتيمم. وعلى هذا في وجه بيقول لنا لو تيمم من غير خلط الماء أو التخلص من هذا الماء فعليه الإعادة لأنه تيمم وصلى مع وجود ماء معه، فدل على أن الصلاة عليها الإعادة. هذا وجه قائم، فعشان كده قال لنا بل يخلطان، وبعد الخلط يعمل ايه؟ ثم يتيمم ويصلي. ماشي يا جماعة؟ او ماء وورد، يعني اختلط ماءان، اشتبه علي ماءان احدهما ماء والثاني به ماء ورد. يا جماعة ماء ورد، وماء الورد زي ما احنا قلنا ماء طاهر لا يصلح لرفع حدث ولا إزالة خبث، خلاص كده يعمل في الحالة دي. قال الشيخ توضأ بكل مرة، توضأ بكل مرة يعني توضأ من الإناء الأول مرة ثم توضأ من الإناء الثاني مرة ثانية. إنما إذا كان الإناء به الماء متنجس ما ينفعش لأن حينجس نفسه، إنما الماء الطاهر لا حرج. يبقى يتوضأ مرتين، الأولى بالماء العادي أو من الإناء الأول، والثانية من الإناء الإيه؟ الثاني. وبالتالي هو قد توضأ بيقين بيقين. قيل وله الاجتهاد انه يجتهد، لكن الاجتهاد يعني لا نفع من ورائه لانه حيتوضأ مرتين وبالتالي سيصيب الماء الطاهر في مرة من المرتين. واذا استعمل ما ظنه يعني ما ظنه طاهرا اراق الاخر. رجع تاني للمسألة الأولانية، إذا اشتبه ماء طاهر بماء متنجس قلنا هيجتهد. طب اجتهد وغلب على ظنه أن الإناء الأول به ماء طاهر وتوضأ، يعمل إيه؟ قال إذا استعمل ما ظنه طاهرا أراق الآخر، يدلو الثاني. ماشي يا جماعة؟ وهذا على الاستحباب، يستحب له أن يريق الثاني. فإن تركه يعني ترك الإناء الثاني وتغير ظنه يعني عند الإناءين ثاني زي ما هم وقد تغير اجتهاده، فبدلا من كونه قد ظن أن الماء الأول طاهر تغير هذا الاجتهاد وقال أن الإناء الثاني هو الطاهر، ماذا يفعل؟ لم يعمل بالثاني على النص. كلمة النص يعني قول الشافعي، وهذا القول نقله عن الشافعي المزني وحرملة، المزني وحرملة. يبقى قال فإن تركه أي ترك الإناء ولم يسكب ماء وتغير اجتهاده وتغير ظنه لم يعمل بالاجتهاد الثاني على النص. في عندنا قاعدة بتقول الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، احفظي الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. حتى لو أخذ بقول من قال عليه أن يتوضأ من الإناء الثاني، خلاص كده يا جماعة، يبقى ليس عليه الإعادة فيعيدش خلاص. يعني أنا دلوقتي غلب على ظني أن هذا الإناء به ماء طاهر فضيت به، جينا في الصلاة الثانية تغير اجتهاد والاجتهاد الثاني قال أن هذا الإناء الذي غلب على ظني في المرة الأولى أن به ماء طاهر، يبقى في المرة الثانية قلت أن في ماء يا جماعة متنجس. المذهب أنه لا يستخدم الثاني خلاص يتيمم، ولكن هناك وجه أن يستخدم الإيه؟ الثاني. ولكن هل يترتب أو يستلزم من ذلك إعادة الصلاة؟ لا، لأن القضية بتقول لنا الاجتهاد لا ينقض بالإيه يا جماعة؟ بالاجتهاد. زي واحد كان في صحراء واجتهد وصلى إلى القبلة، فلما جاءت الصلاة الثانية واجتهد تغير اجتهاده، يصلي الى اتجاه الجديد وليس عليه الإعادة، فإذا جاءت أو حضرت الصلاة الثالثة وتغير اجتهاده صلى إلى الاجتهاد الثالث الجديد أو إلى الجهة الثالثة الجديدة وليس عليه إعادة. ليه يا جماعة؟ لأن القاعدة بتقول لنا الاجتهاد لا ينقض بالإيه يا جماعة؟ بالاجتهاد. احفظ كويس. يبقى المذهب فإن ترك الإناء من غير أن يسكبه من غير أن يريق وتغير اجتهاده وتغير ظنه لم يعمل بالثاني على النص، أي نص على هذه المسألة من يا جماعة؟ الشافعي، ونقل هذا المزني وحرمله، بل يتيمم بلا إعادة في الأصح، بل يتيمم بلا إعادة في الأصح. ماشي يا جماعة؟ الحالة دي إذا كان الإناء الأول مفوش مية ولم يبقى إلا الإناء الثاني الذي حكم عليه لاجتهاده الأول أن به ماء متنجس، أما وقد بقى في الإناء الأول ماء يصلح للوضوء وتغير اجتهاده فيستحب له أن يريق هذا الماء، لم يفعل، فإذا تيمم فعليه الإعادة كما نص على ذلك النووي في المجموع. يبقى حالتين، الحالة الأولانية بتاعتنا يا جماعة إن الإناء الأول خلص والإناء الثاني هو الباقي وتغير اجتهادي، لا أستخدمه وأتيمم وأصلي وليس علي إعادة. الحالة الثانية إن الماء في الإناء الأول لم ينتهي وما زال باقيا وتغير اجتهادي فعلي أن أريق هذا الماء. إن لم أفعل وتغير اجتهادي خلاص كده، يبقى لابد إن تيممت وصليت فعلي الإيه يا جماعة؟ الإعادة، لأنني تيممت مع وجود الماء، وقال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وأنا واجد للماء، ولذلك فقد صحح النووي في المجموع أن عليه الإيه يا جماعة؟ أن عليه الإعادة. ولو أخبره بتنجسه مقبول الرواية وبين السبب، أو كان فقيها موافقا اعتمد قوله. يعني وأنا قاعد أحاول أن أتتبع القرائن لمعرفة أي الإناءين هو الطاهر، جاءني رجل أعلم أنه ثقة مقبول الرواية وقال لي لقد رأيت كلبا بجوار هذا الإناء وقد وضع فمه في الماء. يبقى هذا الرجل مقبول الرواية وقد أخبرني بالسبب، فأعتمد قوله، أخذ بقوله. ولو أخبرني فقيها موافقا لي في مذهبي اعتمدت قوله، لأنه يقول بتقسيم الماء إلى قليل وكثير، وقد اجتهد، لأن قضية الاجتهاد يا جماعة الذي قلناه بتتبع القرائن والنظر في الماء بحثا عن تغير في اللون أو في الرائحة أو بحثا لأثر أو رشاش بول حول الإناء، هذا كلام العراقيين في بيان حال الاجتهاد. جماعة الخراسانيين قالوا الاجتهاد كالاجتهاد في بقية الأحكام، فلو كان فقيها وقد اجتهد وغلب على ظنه أن هذا الماء هو الطاهر وأن هذا الماء هو المتنجس اعتمدنا قوله، طالما هو يوافقني في مذهبي أعتمد قوله. أعتمد قوله. هذه مسائل تتعلق بالماء. نختصر ونوجز ما تكلمنا عنه، فقلنا أن الماء له أحوال، فالماء الذي نزل من السماء أو نبع من الأرض ولم يتغير بطاهر أثر فيه فغير في صفة من صفاته تغيرا باعثا فهو الطهور، اللي احنا قلنا عليه العاري من الايه يا جماعة، من الإضافة، او العاري عن الإضافة. ده الماء الطهور، سواء كان الذي نزل من السماء نبع من الأرض، هذا ماء طهور يصلح لرفع الحدث وإزالة النجس. فهذا الماء إذا خالطته طاهرات، إذا وقع فيه شيء طاهر فغيره تغيرا يسيرا فلا يخرجه عن كونه طهور. وأما إذا كان التغير فاحش في صفة من صفات الماء، اللون، الطعم، الرائحة، فهذا قد خرج عن كونه طهور إلى كونه طاهر. يصلح إذا كان عصير للشرب، يصلح لأي حاجة، ولكن لا يرفع به حدث ولا يزال به يا جماعة نجس. وأما إذا كان هذا الذي وقع في الماء نجاسة، يبقى هنا بننظر إلى الماء، هل هو كثير؟ هل هو قليل؟ فالقليل إنما يتنجس بالملاقاة، والكثير إنما يتنجس بالإيه يا جماعة؟ بالتغير في أي صفة، سواء كان التغير يسيرا أو كان التغير إيه يا جماعة؟ كثير. وأما الماء الذي شمس بالشمس أو سخن بالشمس، وهذا يسمى بالماء المشمس، فقلنا إن كان هذا الماء في البرك والمصارف فلا حرج. قلنا إذا كان هذا الماء في آنية صافية كالذهب والفضة والزجاج وغير ذلك من الآنية الصافية فلا كراهة. وأما إذا كان الإناء منطبع كالحديد، القصدير، النحاس، فإن هذا الماء إنما يكره بشروط. أول هذه الشروط أن الإناء منطبع، ثانيا أن يكون القطر يا جماعة حار حار، فإن كان معتدل كبلاد الشام ومصر فلا كراهة كما قال الرملي. وأما إذا كان القطر حار كانت الكراهة، والكراهة اختلفوا فيها، فبعضهم على أنها إرشادية لقول الشافعي أكرهه من ناحية الطب، والبعض على أنها تنزيهية، تنزيهية أي تتعلق بأمر الشرع. وقد رجح النووي في التحقيق وكذا في المجموع أنه لا كراهة، أنه لا كراهة. ورجح أيضا قول بأن الكراهة إن كانت، أو أن الأذى، الأذى في كون الماء يورث البرص، إن كان بتقرير طبيب فذلك يكون على الكراهة. وقد يعني صحح النووي أيضا هذا القول. والحقيقة قد ثبت في المسألة أثر عن عمر بهذا المعنى، بهذا المعنى أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. وأما المستعمل، الماء المستعمل، فإن كان مستعملا في نفل فهو طهور، وإن كان مستعملا في طهارة واجبة خرج عن كونه طهور إلى كونه طاهر. ولكن المستعمل هو الذي انفصل عن أعضاء الوضوء أو عن الجسم، فما إذا كان ما زال مترددا على أعضاء الوضوء فهو لا يكون مستعملا. بمعنى لو أن رجل ألقى بنفسه في بركة ماء قليل وهذا الماء وصل إلى نفسه، فيجوز أن يكمل غسل بقية جسمه، يعني جاء ممكن أنه يغطس في الميه ويرفع بذلك الجنابة ولا حرج، ولكن إذا ألقى ببعض جسمه في الماء ثم أخرجه بعد ذلك مع نية رفع الحدث فإن الماء يكون مستعملا ولا يصلح لرفع حدث بقية جسمه. أما إذا ألقى ببعض جسمه ونوى رفع الحدث فجاز أن يكمل غسل بقية جسمه لأنه لم ينفصل عن الماء. وأما بالنسبة للتغير كما قلنا، فالتغير المؤثر ما كان في صفة من صفات الماء في اللون أو الطعم أو الرائحة، فإن كان الماء إن كان التغير بسبب نجاسة فإنما يتنجس الماء حتى وإن كان التغير يسيرا. وأما إذا خالق الماء شيء من الطاهرات فإن كان التغير يسيرا يعفى عنه، وإن كان كثيرا إنما يكون مؤثرا. وأما هذه المسائل التي فيها اشتباه، إذا اشتبه ماءان ماء طاهر وماء متنجس نجتهد، فإذا غلب على ظننا بقرائن أن هذا الماء هو الطاهر استعملناه وقمنا بسكب الماء الثاني، فإن تغير الاجتهاد مع نفاذ الماء الأول فهنا ليس علينا أن نستخدم الثاني ونتيمم ونصلي. وأما إذا تغير الاجتهاد مع بقاء الماء الأول والماء الثاني يبقى إذا تيممت وصليت فعليك الإعادة أما إذا كان الاشتباه بين ماء طاهر ونجاسة كبول فلا يجوز الاجتهاد بحال من الأحوال، ولكن عليك بسكب الاثنين أو بخلط الأول بالثاني ثم تتيمم وتصلي. أمر الأخير، إذا اشتبه عليك ماء بماء ورد فعليك أن تتوضأ مرتين، تتوضأ من الإناء الأول ثم من الإناء الثاني وأما إذا توضأت من إنائه وصليت وجاءك من قال أن الإناء الذي توضأت منه هو الذي به النجاسة، لقد رأيت كلبا وضع فمه في هذا الإناء، هنا بان لك يقينا أنك قد توضأت بماء متنجس فعليك الإعادة. يبقى عليك انك تتوضى من جديد، تغسل النجاسة الاول وتتوضى من جديد ثم عليك الاعادة. هذه بعض مسائل تتعلق باحكام الماء، نكتفي بهذا على ان نكمل ان شاء الله تعالى في الاسبوع القادم احكام الآنية. هنا في أخذ يسأل ما معنى قول أبي ثور سألت أبا عبد الله عن الوضوء بالماء المستعمل فتوقفا. أبو ثور يا جماعة من أصحاب الشافعي في العراق ومن رواة مذهبه في القديم، ولكن اعترض بعضهم على قولي على أنه قال سألت أبا عبد الله، من عبد الله يا أبا؟ من هو عبد أبو عبد الله يا أبا؟ قال الشافعي على الإمام أحمد، ده كان اعتراض. ولكن في رواية أبي ثور القول بأن المستعمل في فرض الطهارة طاهر يعني جاز أو طهور جاز أن يستخدم مرة ثانية، فعد بعض الشافعية أن هذا قول الشافعي في القديم، وده الحياة اللي اعتمده النووي. قال صاحب الكفاية: الغسلة الأولى غير طهور لتأدي الفرض والعبادة بماء. الواو هنا لا تفيد المغيرة يا جماعة، ولكن لتأدي العبادة المفروضة بماء، معناها كده، لأن احنا أدينا بها العبادة الايه؟ المفروضة. لو نوى جنب رفع الجنابة وانغمس في ماء قليل ومكث فيه وجاء آخر ليرفع جنابته وانغمس نفس الماء السهاج، هل يرفع هذا الماء حدث الأخير لكون الماء لم يكن مستعملا له أعضاء الأول؟ إن الأول ألقى بنفسه في الماء من غير نية رفع الحدث، والثاني ألقى بنفسه كذلك ثم نويا الاثنان معا و انغمس في الماء، يبقى هنا حنقول نرفع الجنابة على الاثنين. ولكن لو الاول نوى رفع الجنابة والقى بنفسه في الماء وجاء ثاني واراد ان يفعل هذا الفعل، فان الجنابة ترفع عن الاول ولا ترفع عن الثاني. رجل شحن شنطة مع سائق أتوبيس الدلتا ولا شرق الدلتا، وأعطى للسائق مبلغ لتوصيل تلك الشنطة إلى القاهرة، ويأخذ هذه الشنطة رجل من القاهرة، فما الحكم؟ والله هذا العمل لنقل الشنطة في الأتوبيس إنما يكون لمصلحة الشركة، يعني هذا المبلغ حق للشركة ولا يكون حق للسائق. هل يجوز شراء المصاحب الأموال الربوية ووضعها في المسجد؟ لا، ما ينفعش. هل يجوز ولاية الخال في عقد الزواج مع وجود الأخ البالغ والعم لوفاة الأب؟ لا، فالولاية بعد موت الأب اللي هو الولي الأصلي تنتقل إلى الجد في حالة عدم وجوده، يبقى إلى العم، إلى الأخ، فهو من ذوي المحارم، ولكن جاز
أن يوكل عنهما. كنت جالسا في احد المساجد وسمعت شيخ يقول ان المني طاهر بالاجماع. لا، مش بالاجماع، لان قول ابي حنيفة انه نجس، وهذا قول الشافعي في القديم، فكلمة الاجماع دي غلط. فقمت بكتابة ورقة وارسلتها اليه، فقام الاخ الذي اخذ الاسئلة بمنع الورقة، مع العلم اني ذكرت في الورقة تنبيه الشيخ لهذا الأمر، وأن الأمر ليس فيه إجماع بأسلوب مؤدب، فلا أدري من الذي أخطأ، أنا أم الأخ؟ لا أنت ولا الأخ، ممكن اللي ماشي في الشارع. يا أخي ربما هذا علمه، ليه أحرجه؟ أنت عايز تحرجه كده.
أخ بيسأل عن الأحكام الكبيرة دي، لسه بدري عليه، اصبر عليها. مش ما الدليل على أن الماء المستعمل في طهارة مستحبة طهور دون المستعمل في طهارة واجبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه بفضله ماء كان في يده، مش كده؟ ده ماء مستعمل لأنه انفصل عن عضو من أعضائه، أو ماء كان في لحيته انفصل فاستخدمه مرة ثانية، خلاص كده يا جماعة. وأما الماء المستعمل في طهارة واجبة فالدليل الذي أخذ به الشافعية أن الصحابة لم يرد عنهم أنهم جمعوا الماء مرة ثانية بعد استخدامه واستخدموه، وكان ذلك دليل على أنه لا يستعمل مع كونه طاهر، لأن النبي زار جابر وهو مريض وألقى عليه بعض ماء من وضوئه فيدل على طهارة الماء، ولكن لما لم يستعملوه كان ذلك دليل على أن الماء لا يصلح لهذا، وبالتالي خرج عن كونه طهور إلى كونه طاهر، كما أنه رفع حدثا فأثر ذلك فيه فأخرجه عن كونه طهور إلى كونه طاهر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.